اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اخواني وزملائي وزميلاتي واللي موجودين هنا، واهلا طبعا بضيفي صديقي العزيز دكتور عبد الله غازي. اهلا وسهلا فيك عبد الله، منورني اليوم في المساحه، وشكرا على وجودك وتفريغ جزء من وقتك انك تتواجد معنا اليوم.
الله يسعدك، والله الشرف لي انا، وكيف فوت فرصتك كذا الفتره الماضيه. والله انا ملاحظ انه انت عندك كثير زي كذا مبادرات. والله افتكر حتى في مره تكلمنا في اضواء قبل كذا على موضوع مشابه خاص للمبتعثين، وهذا دائما يجي على بالي، المجهود اللي انت تسويه والمبادرات اللي تسويها باستمرار عشان تساهم في تحسين الجو الاكاديمي والعملي والنفسي للمبتعثين شيء يشكر عليه، وصدقني ما حفوت فرصه اذا جات حتكون اولويه بالنسبه لي.
يا حبيبي صاحبي، الله يكرمك ويحفظك وجزاك الله الخير على كلامك الجميل هذا. طيب، يصير خلينا نبدأ الحلقة، وخلينا نبدأ أو السبيس أو المساحة حقت اليوم. ربما واحدة من أكثر المشاكل اللي ربما سواء بتوصل لي من عن طريق مثلا الأصدقاء في تويتر أو على السوشيال ميديا، أو ربما من الأشخاص إن بيرسون، هي ربما وجود ما أعرف مشاكل بين الشخص وبين المشرف حقه، أو بين السيدة أو الرجل والمشرف تبعها، أو سواء إذا كان ميل ولا فيميل. فما أعرف يعني الموضوع، هل هو ما أدري عبد الله كيف نقدر نحاول نصلح المشاكل هذه، لأنه هذه زي ما أنت عارف بترتب عليها مشاكل مرة كثيرة، سواء ربما يعني حتى ضغوطات توصل لأنه في بعض الأشخاص يتركوا الدكتوراه ويسيبوها بسبب مشاكل بينهم وبين مشرفهم. فما أعرف، هل في خلطة سحرية؟ هل في طريق إن أنا حتى مثلا أو إني early detection، إن أنا أكتشف المشكلة دي من بدري، أو إني أنا أقدر أتخطاها؟ كيف أتعامل مع شخص صعب، خلينا نلخصها بالشكل هذا، الشخص ربما يكون متكلس أو ربما يكون دقيق بشكل معين، يبغى تصرفات معينة مني، أنا ما نعرف أقرأ، ما نعرف أفهمه، ما أعرف إيش نقدر نسوي عشان نتعامل مع أشخاص زي كده.
طيب، أول شيء أنا من يوم ما أسمع كلمة خلطة سحرية على طول جسمي يتشنش كذا، وما في شيء في الدنيا اسمه خلطة سحرية، ما في. كل شيء لما يجي الموضوع التعامل مع شخصيات مع البشر فيله من الصعوبة والتعقيد الشيء الكثير، ما في خلطة سحرية. لكن في هذا الموضوع نقدر نقول انه هي مشكله قابله للتوقع، بريدكتبل. الصعوبات اللي يواجهونها طلاب الدراسات العليا في هذه المرحله هو شيء مثبت بالارقام قد ايش هو نسبه حدوثه عاليه، وهذه النسبه ترى من الناس اللي يتكلموا عن الموضوع، في ناس يمروا بلحظات صعبه وما يقولوا، فهم كمان اغلبيه صامته في هذا الشيء اللي قاعد يصير. ممكن نسال كل شخص مر بدراسات عليا ويقول لك قد ايش الموضوع اثر عليه بشكل كبير، ممكن ادى الى اعراض للتوتر او اعراض الاكتئاب، ولا سمح الله ممكن تشخيصات بهذا الشيء هي معروفه في هذه الفتره. وزي انت ما قلت، جزء كبير منها مرتبط بشخص المشرف، لكن ايضا جزء كبير منها مرتبط بالمرحله، بالغربه، لانه اغلب الاشخاص يدرسون دراسات عليا يدرسونها في الخارج. الموضوع فيه ملتي فاكتوريال، فيه عوامل متعدده. ابغى اضيف كمان انه لما نجي نتكلم على صعوبه الشخصيه حقة المشرف ذاته، لازم نضع في الاعتبار أن الصعوبة شيء نسبي. شخص صعب بالنسبة لي أنا قد يكون سهل بالنسبة لك يا حمزة ويوافق هواك، وشخص ممكن يوافقك أنت يكون صعب بالنسبة لغيرك، لأنه أحيانا الشخصيات والطريقة اللي ديك لك، الطريقة اللي تتعاملوا فيها مع بعض تختلف. وهنا يجي الموضوع لقابلية للتوقع من الأساس. وأنا عارف حنتكلم على الأشخاص اللي في قلب الحدث، وأغلب الناس ما ينتبهوا لهذه الوضع ولهذه المشكلة اللي هم في قلب الحدث، حنتكلم عنهم، بس خلينا نبدأ من خطوة إلى الخلف. لما إحنا أساساً نقرر أنه نبغى نستمر في دراسات عليا، ممكن مرحلة الماجستير المشرف ما هو بذاته التأثير على رحلتك في الماجستير في الماسترز، لكن في البي اتش دي التأثير كبير جداً. فممكن الإنسان في هذه المرحلة يقول أوكي، أنا أعرف أنا مين، أعرف شخصيتي، أعرف طريقتي في التعامل، أعرف الأساليب اللي تحفزني، وأعرف الأساليب اللي توترني ولا سمح الله تدمرني. وهذه الأساليب نبحث عنها في اختيار المشرف ذاته والمكان. أحياناً كثير ننشغل يا حمزة بأنا أبغى الجامعة الفلانية، ما هو بقدر أنا أبغى المشرف الفلاني. ويمكن ما عندنا التولز اليوم، وهذا الشيء يمكن نبحث عنه أكثر، أنا ما أعرف فيه كفاية، بس يمكن في أماكن أو مواقع يتكلمون فيها عن شخصية المشرفين، عن تاريخهم. إذا نقدر نعرف أشخاص اشتغلوا معهم قبل كذا نقدر نتكلم، خصوصاً لما نعرف نفسنا. في ناس يعرفوا أنهم ما يجوا إلا بالشخصية اللي تشد عليهم، خلاص هذا اللي طلع الأفضل شيء فيه. في شخصيات أخرى لا، ما تبغى الحدة في الكلام، بالعكس الحدة في الكلام ده تأثير عكسي عليها. فلما نعرف نفسنا we can match، نقدر نختار المشرف المناسب لنا إذا عندنا رفاهية الاختيار كانت. في بعض الأشخاص ما عندهم هذه الرفاهية وبعض الظروف صعب فيها هذا الاختيار. فالموضوع حلو يبدأ بتوقعه للناس المقبلين على الدراسات العليا. وأحيانا دحين قلنا إنه هو مالتي فاكتوريال، بس حقيقة نتكلم عن المشرف تحديدا دحين، إنه ممكن اختيار المشرف المناسب قد يكون مساوي في الأهمية لاختيار الجامعة المناسبة. وأحيانا كثير إحنا الجامعات نفسها خصوصا البراقة منها تأخذنا وتخلينا ما نركز على مين الشخص اللي إحنا حنشتغل معاه بشكل مباشر لمدة 3 أو 4 أو 5 سنين، يعتمد على البلد اللي الإنسان يسوي فيه دراسة.
والله يا صاحبي يمكن أحد أكثر الحاجات اللي نتداولها إنه دائما يقول لك اختيار المشرف هو زي اختيار الشريك، طيب وزي الزواج، فإذا كان صلح فيمكن حياتك حتكون حلوة وحتكون جميلة وحتكون يعني كويسة، وإذا لم يصلح فربما يعني تأتي آثارها السلبية بشكل أو بآخر. بس زي ما أنت عارف يعني على الأقل في الزواج في خطبة، هنا ما في. فهذه يمكن واحدة من السرقز. يعني أنت ذكرت حاجة مرة مهمة، الرفاهية. كثير من الأشخاص يعني أنا أذكر أكثر من مرة حطيت كم شغلة إنه كيف تختار شريك مشرك، عفوا كيف تختار المشرك،
فدائما دخلت الجو بقوة يا حمزة.
البيوت أسرار أظن مأثر على الموضوع. فدائما يقولوا لي يا أخي أنت ما تقدر تختار، أنت ما عندك اللكجري، في ضغوطات في كذا. هو يمكن هل في مثلا يعني هل الصح إنه أنا مثلا خلينا نديك مثال وربما أنت تساعدنا فيه. حصل لحظات في البي إتش دي أنت عرفت إنه الرجل ده بيسوي لك أبيوز، أو السيدة هذه سواء مشرفتك أو مشرفك، هل أنا المفروض أتصادم معه؟ هل المفروض أنا أمشي له وأسلك له؟ إيش الطريقة الأسلم؟ هل أشتكيه؟ هل أترك البي إتش دي؟ ما أعرف كيف ممكن نتعامل مع مرحلة حرجة زي كذا.
طيب أول شيء دائما الجواب يبدأ من خطوة قبل هذا الشيء. قبل ما نتكلم كيف نتعامل مع لحظة الأبيوز، إحنا هي لحظة مثلا التسلط أو لحظة الاستغلال، لازم نعرف احنا بيننا وبين نفسنا ايش هي اولوياتنا، احنا ايش نبغى من البي اتش دي. في ناس يبغون من البي اتش دي الشهاده فقط لا غير، في ناس لا يبغى يتعلم انه هو يسوي ابحاث لبقيه حياته، في ناس يبغى يركز على الشق التعليمي في البي اتش دي، هو يبغى يكون جود ليكتشرر، يبغى يكون هو مدرس جيد في المستقبل. وفي ناس عندهم شغف بنفس طبيعه البحث اللي هم شغالين عليه ويبغوا يتعمقوا فيه اكثر. انت لازم تعرف انت ايش تبغى من البي اتش دي، من الرحله هذه كلها ايش نيتك الاساسيه. لانه احيانا في بعض الضغوطات الجانبيه تاثر علينا، الضغوطات هذه ممكن تكون من المشرف وممكن تكون من زملائنا لما يتكلمون مثلا والله انا شرط في المجله الفلانيه، انا شرط في المجله الفلانيه، وانا شرط في المجله الفلانيه. فبعض الاشخاص اللي اولويته انه هو بس يبغى يجي ويبغى ياخذ البي اتش دي حقه بطريقه بيسك ويبغى يرجع يشتغل في جامعته، يكون عنده تصور مختلف ان حياته اكثر من مجرد رحلته الاكاديميه، من حقه ما يعيبه شيء هذا الانسان، لكن يشكل ضغط إضافي على نفسه إذا رأى أشخاص آخرين أولوياتهم مختلفة. فأول شيء لازم نعرف إحنا إيش نبغى، لأنه في بعض الأشياء مثلا المشرف حقنا يبغانا نكتب البحث بطريقة معينة وأنا كنت نفسي أكتبه بطريقة ثانية، بس لو استحضرت مثلا في هذه اللحظة أنا ليش أبغى أكتب البحث أساسا، ممكن بعض الكلاشز وبعض المصادمات تقل وتختفي، وفي بعضها بالعكس تكبر يبان أنه لا والله هذا أهم عندي من حاجات كثيرة ولازم أقوم بموقف معين. وهنا يجي شخصية الإنسان نفسه الطالب الدراسات العليا في هذه اللحظة وشخصية المشرف، وهم من هذا كله طبيعة المكان اللي هو يدرس فيه. في بعض الأماكن تسهل عليك إنك أنت تتكلم ويريبورت وتشتكي أو تواجه، في بعض الأماكن للأسف يعني تصعب عليك وحتى لدرجة أنها تعاقبك بحيث أنه ما توفر لك حماية. فوعيك بهذه 3 أشياء مهم قبل ما تأخذ الخطوة، عشان ما في مرة ثانية حل سحري، فلان حله غير، فلان ثاني حله غير، أنا حلي غير، أنت حلي غير، بناء على 3 أشياء هذه. أحياناً المواجهة هي الحل لبعض الظروف. في بعض المواقف الأخرى للأسف ما بقول التسليك، لكن محاولة تقليل المجابهة وتقليل الأضرار ومحاولة المسايرة تكون هي الخيار الأفضل. يعني هو أو خلينا نغيرها كلمة الأقل سوءاً، لأنه بقية الاختيارات أكثر سوءاً من هذا الشيء. وفي هذه اللحظة برضو استحضار السبب، أنا فعلي ليش أنا قاعد أسوي، ما هو وهن مني، ما هو ضعف مني، لا، لأنه أنا أفضل 1 2 3 4، ترتيب أولوياتي 1 2 3 4 يجعل وزن النفسي وتأثير النفسي علي أخف. وهذا الاستحضار الذهني أنا عارف أني أتكلم عنه كأنه هو سهل، هو مرة صعب في لحظة الإعصار، في لحظة الإعصار نفسه، لحظة العاصفة، لحظة المشكلة، لكن هي من الأشياء اللي برضو قاعدين نقول إنه هي قابلة للتوقع. استثناء الأشخاص اللي مروا برحلتهم الأكاديمية يا حمزة بدون هذه من اللحظات المواجهة لا سمح الله، أو لحظات الضغط اللي هو لازم يأخذ فيه قرار. هذول الاستثناء، الأغلب يمر فيها لتعقيدات الرحلة الأكاديمية نفسها. طبعا اختلاف التخصصات يفرق، لكن في أغلبها حيكون في شق معين ذو تجربة عملية وانتقال من مرحلة لمرحلة، وهنا في اختلاف فلسفات عمل ممكن تؤثر على هذا الشيء. فاحتمالية أنك أنت تتعرض لهذا الضغط أكبر من عدم تعرضك لهذا الضغط. وهذا يخلينا لازم نكون واضحين مع نفسنا قبل أي شيء ثاني عشان نعرف دوافع تصرفاتنا، فما نضغط على نفسنا أو نظلمها أو ننعتها بتصرفات أو كلمات سلبية تأثر عليها نفسيا بشكل كبير، خصوصا لو القرار اللي أخذناه، وللأسف قد يكون هذا أغلب القرارات، أنه نحاول نساير ونقلل من الانفجارات.
انا اتصور يمكن يعني زي ما انت تفضلت، يعني هي الحياه، يا اما يعني بعض الاحيان احنا نواجه ونصادم، وبعض الاحيان نداهن ونسلك، يعني بس يعتمد على حسب الموقف وعلى حسب المكان وعلى حسب الزمان وحسب اشياء مره كثيره. يعني طب افرض الفاس طاح في الراس على قولتهم، وبالفعل انا بسبب المشرف او بسبب مشاكل اجتماعيه، مشاكل صحيه، بغض النظر ما هي، أنا بديت أعاني من انعكاساتها علي، بدأت تؤثر علي، بدأت حالات القلق أو الرهاب الاجتماعي أو ربما الاكتئاب بدأت تظهر علي. وإنت عارف إلى حد ما في نوع من الاستيغما عندنا في المجتمع، وربما مو بس إحنا، ممكن على مستوى العالم كله، يعني حتى في دراسات كثيرة زي ما أنت ذكرتها في البداية إنه في أشخاص كثير عندهم، بس اللي يروح يشتكي لا يتجاوز ربما يمكن 30% أو يمكن 40% في أفضل الأحوال. فما أعرف لو شخص الآن مثلا موجود معانا بيعاني مثلا من نوبات anxiety أو قلق، ربما يكون في، أنا ما أبغى شخصه يعني أو كذا، ربما يكون في depression، ما أعرف إيش نسوي، إيش الحل الأمثل، كيف نقدر، هل ممكن إحنا بنفسنا نصلح الموضوع ده، ولا دائما لازم نروح لي، ما أعرف إيش رأيك؟
والله شوف، طبعا يعتمد على الشخص نفسه والظروف اللي مر فيها وحدتها عشان نقدر نقول يقدر بنفسه ولا ما يقدر بنفسه. لكن أنا شخصيا أوصي نفسي قبلكم، يعني أنا هذا الشيء اللي أنا شخصيا سويته قبل ما أوصي الناس إنهم هم يسوونه، إنه من بداية رحلتهم الأكاديمية وهم متوقعين أنها لن تكون سهلة، لأنه الرحلات الأكاديمية في الدراسات العليا، والله وحتى البكالوريوس الأشخاص كثير، بس في الدراسات العليا بالتأكيد لن تكون سهلة وحيكون فيها ضغط كثير، إنك you make yourself familiar، تتعرف على الطاقم اللي موجود لتسهيل هذه الرحلة. في درجات من درجات الدعم النفسي، ممكن تبدأ بأكاديمي مشرف يكون مسؤول عن الصحة النفسية للناس، بعدين في درجات من الدعم النفسي تبدأ بكونسلر بثيرابيست إلى سايكايترس ممكن يكون موجود يساعد، أنك أنت من البداية تبدأ الرحلة مع شخص بجنبك عارف طبيعة المكان أو عارف طبيعة اللي يصير، بأنك تقدر تتكلم معه ويشور عليك من البداية بطبيعة التحديات ويكون بجانبك، هو من الأشياء اللي تسهل هذه الرحلة أو تقلل من صعوبتها. هي رحلة لن تكون سهلة، أنا آسف، بس تقلل من صعوبتها بشكل مرة كبير وجذري. وأتفهم الاستجمة الموجودة، أتفهم ذلك تماما، وإحنا عايشين في عالم مثالي نقدر نقول ما عليك في الناس وسوي، لا هو يؤثر، وأنا آسف جدا أنه يؤثر، لكنه يؤثر. إحنا لازم نسأل نفسنا إلى أي درجة إحنا حنجعل هذه الضغوطات الاجتماعية تأثر علينا. أحيانا كثيرا نقول أوكي لسه 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 مو لدرجة أن يحتاج تكلم مع أحد، أوكي، لكن أوعد نفسك أنه في لاين معين، في خط معين لو وصلت له، لا والله معلش الضغوطات الاجتماعية على جنب، أنا أهم، رحلة الأكاديمية أهم، هذا مستقبل يا شيخ، أنا جاي لهدف معين لغرض معين، هذا ما هو بس علمي ودراستي ولا حتى برستيجي، هذا أكل عيشي في الآخر، أنا أحتاج أني أخلص الشيء هذا بأفضل طريقة ممكنة، وفي هذه الدرجة ممكن أحط الضغوطات الاجتماعية على جنب. أوعد نفسك أنه في خط معين لو أنت وصلت له حتبحث عن مساعدة، هذه المساعدة ممكن تكون موجودة داخل المنشأة نفسها، ممكن تكون خارجها، ممكن تكون الآن، أنت الآن قاعد معنا في هذا السبيس بهذا العنوان عشان تبغى تعرف إيش ممكن تسوي. الخطوة الأولى دائما الأسهل، وممكن تكون ما بقول أكثر نفعا، لكنها بالنسبة لي قد تكون المراهنة الأفضل، هي استخدام نفس النظام المكان اللي أنت فيه. في أغلب الجامعات الكبيرة في الخارج في أقسام كاملة مخصصة للدعم النفسي لطلاب الدراسات العليا، لأنه هي للأسف ظاهرة، الصعوبات النفسية اللي مروا فيها ظاهرة، ففي أقسام مخصصة تعرف عليهم من البداية قبل يمكن حتى ما تشتكي من حاجة، تعرف عليهم على مكانهم، غالبا في الأورينتيشن ويك في الأسبوع التحضيري يجون يتكلمون معاكم، يقولوا لكم احنا مركزنا، يوزعون كروتهم، يحطون ايميلاتهم من البدايه. اعتمد على انهم هم احد الحلول اللي قد تكون سهله ومجانيه، وطبعا حتكون خاصه بشكل كبير. ممكن تقول والله يا عبد الله انا ما اشعر انهم هم يفهموني، يفهمون ثقافتي. معك حق، بعض المشاكل يمكن ما لها علاقه بالمشرف مباشره، يمكن هي مشاكل حياتيه يمر فيها الانسان، وفي هذه اللحظه ممكن الفروقات الاجتماعيه وفهمهم للفروقات الاجتماعيه يلعب دور كبير. رغم انه احنا احيانا انا اميل انه احنا المتخصص المدرب تدريب جيد يقدر يتجاوز هذه الفروقات الاجتماعيه، لكن مو هو الكل يرتاح لهذا الفرق، فممكن تبحث عن شخص يفهمك. عاد في اغلب الاماكن برضو ممكن تحصل شخص من دوله من الدول العالم الغير غربيه ممكن يفهمك اكثر، وممكن تحصل انسان عربي يفهمك اكثر، او ممكن تبحث عن شخص من بلدك. عاد هذا الشيء يرجع لك، لكن دائما الخطوه الاولى تعرف على السيستم اللي عندك داخل الجامعه وحاول انك تستغله، وبعد كذا شوف هم فين يودونك. ممكن يكون تقييمهم للموضوع، لانه في اغلب الاحيان تقييمنا نحن قد لا يكون دقيق مقارنه بتقييم المختص. فعرض نفسك على مختص وشوف تقييمه الشخصي لهذا الشيء وامشي بعد كذا.
الله يعطيك العافية صاحبي. أنا أتصور يمكن هذه كانت إحدى أهم النقطتين اللي أنا كنت يعني مصر إنه هي نبدأ فيها، مع إنه ربما ممكن هذه الذهاب إلى مختص أو يمكن كيف نلاقي الحل المواضيع هذه ربما ممكن تكون في النهاية، لكن أنا قلت خلينا نكسبها ونغطيها في البداية. طيب خلينا نروح لوحدة من المواضيع الثانية اللي أتمنى برضو أبغى أسمع رأيك فيها دكتور. يا أخي الحدية في التنافس اللي موجودة بيننا إحنا كمبتعثين أو كطلاب دراسات عليا أو حتى كموظفين في الأمور هذه، يا أخي صار مو طبيعي. تفتح تويتر كل واحد واليومين والثاني طالع لك يقول لك يعني الله يوفق الجميع ويهنيهم وكل شيء، بس يعني أول سعودي، أول مش عارف مين، الأفضل في العالم، يعني حتى ذاك اليوم أول عملية في العالم من نوعها شيء زي كده. الفكرة مو استنقاصا بإنجازات الآخرين ولا تقليلا بهم ولا أي نوع من، بالعكس الله يوفقهم جميعا، بس أصبح الموضوع تنافسي كثير بشكل جدا جدا، ربما يكون حمل أكثر مما يكون دافع للآخرين. يعني أنا أفتكر كتبت تويتر قبل فترة وقلت إنه مو لازم تنشر، ما هم من متطلبات التخرج انك تنشر، بس اذا نشرت جزاك الله خير، او بمعنى التغريده. طبعا في ناس زعلوا مني كثير، لكن الفكره انه ممكن انت تحصل على شهاده دكتوراه بدون ما تنشر ولا تسوي ولا ببليكيشن، بس هذا لا يعني انك انت، انا ما ابغى اخش في التفاصيل حقت الموضوع، لكن النشر مهم يا جماعه اي احد سامعني. لكن الفكره انه في اشخاص ربما يمروا بضغوطات نفسيه وعوائق معينه او كذا وكذا، فعلى رسلك وعلى يعني ريح نفسك وكذا. فما اعرف ايش الحل، كيف نقدر نتعامل مع الموضوع هذا؟ بعض الاشخاص ممكن يبالغ في انجازاته، واللي مثلا يجيك يقول لك انا حليت مشكله في بريطانيا لها كم سنه ما حد عرف يحلها وهو لسه في الماجستير. فالاشياء هذه تبدا تخليك تحس انه الموضوع غريب. فالفكره كيف نقدر يعني نحاول نجابه هذا الموجة الكبيرة من سواء ادعاءات أو حاجات حقيقية أو 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 كذا، ما أعرف كيف نقدر نحافظ على سلامة عقولنا أو نفوسنا منها.
أول شيء حمزة نتفق معك تماما، ممكن السوشيال ميديا لعب دور كبير في هذا الموضوع. أصبحنا نطلع على كل مدخلات الآخرين، إنجازاتهم الحقيقية، لأنه كثير إنجازات حقيقية، الإنجازات المبالغ فيها اللي هو في إنجاز حقيقي ومبالغ فيه، وفي اللي هي ليست إنجازات، هي مجرد مبالغات لفظية بالكامل ما لها أساس حقيقي. صرنا نتعرض لهذا كله، وللأسف هذا شيء واقع، وفي أغلب الأحيان لن يتوقف، لأنه يبدو الطريقة اللي إحنا ماشيين فيها كحضارة بشرية تقنية الفترة القادمة حيكون عندنا القدرة على الاطلاع على أشخاص مرة كثير يمكن ما كان موجود قبل 20-30 سنة، فأصبح واقع جديد يجب أن نتعلم عليه. واحد المهارات التي يجب أن نكتسبها، خلينا نقول أنه هي كيف نقدر نقلل من تأثير إنجازات الآخرين على نفسيتنا. نرجع لنفس النقطة، إحنا نحتاج نعرف إحنا إيش نبغى نسوي، لأنه دائما حنحصل أشخاص في أفضل منا في حاجة معينة، دائما ما حد أفضل شيء في كل شيء، حنحصل ناس أفضل منا في شيء معين، ولأن نشوف أشخاص كثير حنشوف ناس أفضل منا تقريبا في كل حاجة. فإذا إحنا ما إحنا عارفين إحنا ليش قاعدين نسوي وإحنا إيش نبغى نسوي، حنتعرض لشعور إنه إحنا أقل، وناس كثير شعور الأقل هذا يلعب على وتر معين ويزيد من مشاعرهم السلبية. فالموضوع يبدأ بأنه أنا أعرف أنا إيش أبغى. اللي يبغى ينشر يبغى ينشر، اللي ما يبغى ينشر ما يبغى ينشر. ليش أنا أسوي البي إتش دي؟ ليش قاعد أمشي في هذه الرحلة؟ أنا إيش أبغى أسوي أساسا؟ هل أنا أبغى أنشر ولا أنا أبغى أنشر مرة عشان أجرب تجربة النشر ويصير خلاص أنا أعرف لما أبغى أنشر المرة الجاية إيش الظروف اللي تتسوى؟ سويتها في جامعة، فلما أبغى أسويها على مفردي في المستقبل أعرف كيف. هذا الشيء واضح لي. فلما نحصل إنسان ثاني يبغى يكون باحث أكثر من أي شيء ثاني، أكثر من يبغى يكون مدرس، أكثر من يبغى يكون أي شيء ثاني، يبغى يكون باحث، يبغى ينشر كثير، ينشر 10 في البي اتش دي حقته، في حتى البي اتش دي ما يأثر علي، لأنه أنا أقول ما شاء الله عليه، هو يبغى يسوي زي كذا، وهذا شغفه، أنا أبغى حاجة ثانية، فما يأثر علي إنجازات الآخرين، لأنه أنا عارف أنا إيش أبغى. هذا الوضوح مع الذات يلعب دور كبير في مقاومة الإغراق في منجزات الآخرين. بعدين في نقطة ثانية، وهي أنه تقبل أني أنا مرة صعب أكون الأفضل على الدوام، حتى لو أنا أبغى أكون باحث وأنا نشرت 4 هحصل واحد نشر 6، حصل واحد نشر 4 زي بس ما كان أفضل. That's right. هذا متوقع، نادرا ما أنا حكون الأفضل على الدوام، قد يكون في هذه 10 سنين هو أفضل مني، في 10 سنين الجاية أنا أفضل منه، عادي جدا. لأنه أنه الإنسان يكون أفضل على الدوام هذا ضرب من المستحيل، وفي هذا الشيء يخلينا نعرف بشكل كبير إحنا إيش الإنسكيورتيز حقتنا، إحنا إيش الأشياء اللي لو أحد لمسها أو تفوق فيها لحاله بدون ما يقرب مني أنا أضايق. ولما أعرفها وأعرف الجذر حقها ممكن تعاملي معها يأثر على قدرة الآخرين على التأثير. لكن العنوان الكبير واحد، هذا الشيء حقيقي وهذا الشيء حيزيد، إحنا نتعرض لإغراق من المنجزات إذا إحنا ما دربنا نفسنا على مقاومتها، حتلعب دور كبير في مشاعرنا السلبية. ممكن تكون أشخاص قريبين مني في نفس الديبارتمنت، في نفس القسم اللي أنا فيه، في أشخاص دفعتي، في أشخاص ما أعرفهم ولا يعرفوني في بلد ثاني كمان، بس برضو إنجازاتهم تأثر علي أنا نفسيا، مو لأنه أنا يعني قصيرة وأنا إنسان يعني فارغ أقصد وما أبغى أحد ينبسط، لا، لأنه هذا الشيء طبيعي ومتوقع في هذه الرحلة اللي من أولها لآخرها كلها عمليات تقييم مستمرة. أنا أقيم كل الأشخاص اللي حواليني، أقيم باختبارات، أقيم عن طريق مشرفي، أقيم عن طريق الملحقية، باستمرار أنا أقيم لدرجة أنه أصبح عندي حساسية من التقييم، وصرت أنا أقيم نفسي أيضا. ودائما إحنا أشد الناس على أنفسنا، دائما إحنا أشد الناس على أنفسنا، وهذا الشيء نحتاج نحضر نفسنا له ونكتسب المهارات اللازمة لمقاومته.
والله أتصور أنها إجابة شافية، لأنه بصراحة أنا يمكن أبغى أتكلم عن نفسي، يعني أنا ما أبغى أجمع وأقول وأسوي، بس بالفعل ترى مهما سويت بالفعل في أشخاص حيكونوا أحسن منك، حيكونوا أشطر منك، حيكونوا يعني سواء كانوا في مرحلتك، في عمرك، في نفس مؤهلاتك، أو أصغر أو أكبر، أو في أي مكان ثاني، دائما حتمشي في الحياة حتلاقي ناس أحسن منك. إذا ما تقبلت الشيء هذا أو عرفت تتعامل معه حينعكس بشكل أو بآخر عليك يعني. طيب طب في واحدة من الحاجات الثانية اللي مرة مرة مليانة في تويتر، مشكلة الإيجابية السامة اللي يجيك ويقول لك أنت تستطيع، أخرج العملاق الذي في داخلك. تقول له ابن حلال ترى صعبة المرحلة، لا تقول إنها صعبة، بل قل إنها ممكنة وستحصل على كل ما تريد عن طريقها، وكلام زي كده يحسسك إنه كل المصاعب اللي أنت بتمر فيها هي لا شيء، وهي مجرد دلع، وهي بمجرد مش عارف مين، وإنه أنت لازم تقسو على نفسك ولازم عشان تثقلك المرحلة وتخرج منها أسدا مغوارا مش عارف مين. فما أدري إيش رأيك، كيف نتعامل مع الإيجابية السامة عبد الله؟
والله يا حمزة أنا أنت قاعد تتكلم ترى في حسابين 3 في بالي. هذا الشيء مو بس حقيقي، أنا دحين لولا أنه المساحة عامة وما نبغى خفي من القضايا كان بالاسم قلت لك حمزة ترى فلان وفلان وفلان، هذول من الأشخاص اللي أشعر بشكل كبير أنه طرحهم غير واقعي، خيالي، وبنفس الطريقة اللي أنت وصفتها أنه هذا المرحلة هي مرحلة جميلة واغتنم فرصك وقوي علاقاتك، كله كلام حقيقي، كلام صح، بس إذا ذكرت جهة مع إنكار الجهة الأخرى أنت كده تضر الإنسان أكثر من أي شيء ثاني، لأنه يدخل بتوقعات خيالية ويأكل كف، يأكل كف على طول من أول شهر في دراسات العليا، يأكل الكف هذه إذا ما كان من أول أسبوع. صح إحنا نبغى نحفز، إحنا نبغى نذكر الناس إنه هذه مرحلة مؤقتة لها إيجابياتها ونتمنى إنهم يستغلوها، لكن في ذات الوقت علينا نكون واقعيين، نقدم الجهة الأخرى إنه إحصائياً هي من المراحل اللي فيها ضغط نفسي كبير وترفع احتمالية الأعراض النفسية فيها. هي رحلة ليست صعبة وفيها ضغط على كافة الأصعدة. والإنسان لو عنده أسرة كمان تسوي ضغط أسري كمان على حياته الأسرية، فيكون متوقع هذا الشيء ومخطط له. وحتى لو ما خطط له يكون متحضر، فما في عنصر صدمة على أقل تقدير. حتى لو ما سوى شيء يقول آه إيه والله أنا كنت عارف أنه حيكون صعب زي كذا، مو أنه هو يواجه الصعوبة بعدين صدمة الصعوبة. الإغراق الإيجابي السام هذا يخلي الناس يتعرضوا لصدمة مبكرة في رحلتهم الأكاديمية، وللأسف هذه الصدمة قد تكون في وجهة نظر الشخصية أكبر بوادر الانسحاب من هذه الرحلة. إنه ترى أنا ما كنت أعرف إنه هي حتكون كذا صعبة، انصدمت، مو أنا أعرف وطلعت أصعب من اللي توقعته، لا أنا ما كنت أعرف، أنا تفاجأت تماما. وهذا ممكن يؤدي إلى انسحاب. وعشان كذا أنا أعتقد الأشخاص الإيجابيين لهذه الدرجة في طرحهم للحياة الأكاديمية دون ذكر سلبياتها بشكل واضح ومساوي لذكرهم للإيجابيات، أثرهم عكسي على الناس. وفعلا إحنا لازم نتحضر من البداية، إذا شفت إنسان يتكلم على شيء بطريقة مونوتونال أحادية النغمة، دائما هذا الشيء ممتاز أو دائما هذا الشيء سيء، هذا الشيء غير واقعي. الحياة رمادية، الأبيض والأسود فيها مرة صغير في الأطراف، لكن الوسط رمادي، الوسط مليان على حسب يعتمد. والإجابات اللي إحنا ما نحبها عشان أغلبنا متعود على إجابات معلبة، نبغى حاجات واضحة. الدنيا ما هي واضحة، للأسف الدنيا ما هي واضحة، رمادية مليانة حاجات يمكن إحنا نسوي يرفع الشانسز، يرفع الاحتمال، يقلل الاحتمال. اليقينية فيها قليلة جدا، وإذا كانت هي إيمانية بحتة، يمكنها ما هي واقعية في الحياة. وهذا الشيء هو اللي يخلي الناس وعشم في الأكاديميين إنهم هم عندهم القدرة والعين إنها تلقط الأشخاص أحادي النغمة، اللي يتكلم بطريقة واحدة على الشيء ويقول أوكي هذا في شيء غير واقعي، لأنه يتكلم بشكل واحد على شيء بطريقة معينة سواء كانت إيجابية أو سلبية بدون ذكر الجهتين. إذن هذا الإنسان ما أخذ منه معلومة كاملة، أقرأ منه، أطلع على محتواه، لكن ما أتبنى محتواه. وإن شاء الله هذا يساعد الناس على التعامل مع هذه الإيجابية السامة وعدم التعرض لها، الوقاية منها، عدم القناعة بها.
والله يا صاحبي أنا أتصور هذه أحد أكثر الحاجات اللي أنا دائما أشوفها يعني، ودائما تأثر علي بشكل أو بآخر. يعني حتى أفتكر في البداية، يمكن في بداية المرحلة وبداية الدراسات العليا، لما كنت أشوف الكلام هذا كان أحس أنه نعم سوف أقوم بها وسوف أستطيع. للأسف المتغيرات مرة كثيرة، يعني زي ما أنت تفضلت، يعني من جد الحياة رمادي، وفي أشخاص يعني ربما مثلا ما عندهم مثلا مشاكل مادية، ما عندهم مشاكل أسرية، ما عندهم مشاكل اجتماعية، ما عندهم مشاكل دراسية، يعني على الأقل نقدر نقول أنه هم حظوا وكان حظهم كويس أنه تجربتهم كانت جميلة. فلما كان دائما يجي يقول لك انت تستطيع او انت ما انك كويس او انت ما تفهم عشان كذا انت وقعت في المشكله هذه، هو ما يعرف انه في اشخاص ربما عندهم مشاكل صحيه، عندهم مشاكل اسريه، عندهم. فهذه كلها تنعكس يعني على المدى البعيد وتاثر عليك بشكل او باخر، او ربما ما اعرف، انا بتكلم من تجربتي الخاصه يعني. لكن انا جدا سعيد بانك انت ما ذكرت اسماء يعني، فشكرا لك على ذلك. طيب يمكن انا دحين حنطرح نقطه اللي هي ربما لعبتك دكتور عبد الله. كيف نقدر نتعامل مع المشاكل الزوجيه في فتره الابتعاد؟ واحد ضارب او سيده ضربت مع زوجها، او زوجها ضرب معها، حصلت مشاكل، جوع البعثه لاول مره. يعني انت زي ما انت تعرف انه احنا حياتنا في السعوديه ونمطها وطريقتها وكل شيء مختلف بشكل كبير عن لما يجوا اثنين توهم متزوجين، او ربما لهم مثلا 5 سنوات او 10 سنوات متزوجين وراحوا وسافروا، في اختلافات كثيره. ما اعرف كيف نقدر نتعامل معها، او كيف ممكن تديهم نصائح يقدروا يتعاملوا معها ربما تخفف من وطأة التغيير المفاجئ هذا. وبالذات ربما انت تعرف كمان التعامل مع الاطفال في السعوديه، عندنا عائله كبيره، عندنا هي عائلتها وعائلتي انا او العكس، فممكن يكون سبورت من جانب او باخر، لكن في السعوديه او في بلد الابتعاث غير موجود الشيء ده. فما اعرف ايش رايك او ايش الانبوت حقك في الموضوع.
هو فعلا، لكن خلينا نتكلم، ابغى افصل عشان في طريقتين للتفكير في هذا الموضوع. الطريقه الاولى هي انه الاثنين مبتعثين، والطريقه الاخرى انه واحد مبتعث وواحد مرافق. اذا كان الاثنين مبتعثين هناك مجموعه من المشاكل تختلف جذريا او نوعيا عن المشاكل الاخرى، وفي نفس الوقت في تفهم معين انه كلنا قاعدين نمر بهذه الرحله، ففي وعي بهذه الرحله ايش هي. يعني مثلا اثنين يدرسون دراسات عليا سواء كان ماسترز ولا بي اتش دي ولا تخصصات اخرى، اطباء مثلا، في توقع لماهية الرحلة وتوقع لطبيعة المشاكل وتفهم لشكل الضغوطات. هذا يؤدي إلى مشاكل أخرى لها علاقة بضيق الوقت اللي يمضون سوية، الضغط الكبير على كلهم على حدة، فإنه كل واحد يمر بضغوطات داخل رحلة الأكاديمية. بعدين في المرافق، إذا كان مرافق هنا في اختلاف جذري في طبيعة المشاكل، لأنه في طرف اللي هو المبتعث سواء كان ذكر أو أنثى ما يفرق، يكون هو المبتعث هو يمر برحلة معينة، الطرف الثاني ما هو بالضرورة عنده فهم تام لماهية الضغوطات اللي يمر فيها، لأنه هو ما يمشي بنفس الرحلة، مو لأنه هو ما يفهم، لأنه هو ما يمشي في نفس الرحلة. فيحتاج قنوات تواصل مفتوحة بشكل كبير، يحتاج تعبير أكثر من شريكه المبتعث، وبشكل كبير يؤدي إلى أنه إطلاعه على طبيعة الرحلة. هذا مبدئيا، بس خلينا ندخل شوية أعمق في الموضوع. إذا إحنا حطينا كيف نتعامل في إطار نقاشنا اليوم في إطار الصحة النفسية وضغوطات الحياة الأكاديمية على الأشخاص المبتعثين، كيف هذا ممكن تؤثر على علاقتهم مع أسرتهم المبتعثة معهم في بلد الابتعاث؟ هنا لازم نحط في الاعتبار أنه جزء كبير من هذا الشيء يجي على عاتق المبتعث نفسه، المضغوط نفسه، أنه أحياناً تعاملي مع ضغوطاتي يكون لأجلي، بس أحياناً لما يكون معي أسرتي التعامل حتى لو أنا ما أبغى أتكلم مع أحد، حتى لو أنا ماني مقتنع أنه أحتاج مساعدة في هذه اللحظة، أحياناً أضغط على نفسي عشان أسرتي مو عشاني أنا. أنا ممكن لو هم ما كانوا فيه كان استحملت الضغط هذا أكثر، أرجع بنفس، أرجع معصب، أتصرف، أقعد أدق راسي في الجدار لأن أهدى وخلاص. بس إذا في أسرة في البيت أنا ما عندي القدرة أني أسوي زي كده، أنا محتاجين مني نسخة جيدة، ما بقول أفضل بس نسخة جيدة مني. وأحيانا هذا يرفع أهمية التعامل مع هذه الضغوطات بشكل علمي، يؤدي إلى تخفيفها، ما هو لأجل الإنسان فقط، لأجل عائلته والمرافقة له. وإذا كانوا الاثنين مبتعثين أهل أهمية تتضاعف، لأنه أحياناً الضغوطات هذه إذا في أكاديميين موجودين معنا مروا فيها، الضغوطات ما هي بالضرورة دائمة، أحياناً موسمية، أحياناً موسم معين من الدراسة قريب نهاية تسليم شيء معين تزداد الضغوطات وتزداد التحركات النفسية خلينا نسميها، اللي هي الأعراض اللي هي أحياناً التوتر، أحياناً حزن، أحياناً انعزال، أحياناً غضب، كل إنسان وظروفه تبان هذه الأعراض في فترات معينة من السنة لها علاقة بطبيعة الضغط. ما هو بالضرورة إذا الاثنين مبتعثين هذه الأوقات متساوية، أحيانا تجي في ذات الوقت وتؤدي إلى انفجارات، وأحيانا لا، أحيانا تكون في أوقات مختلفة وتؤدي إلى أن السنة أغلبها في تنشن، أغلبها في توتر، وهذا يلعب دور إضافي في أهمية أنه إحنا نعتني بنفسنا. أنا ما أقول أنه الإنسان لما يكون فرادة أو عزاب ما يعتنوا بنفسه، لا طبعا يعتنوا بنفسه عشان نفسه، لكن الأهمية تتضاعف لما تكون معك أسرة، لأنه الآن أنت لست لك فقط، أنت لو كنت لحالك كان عندك مساحة أكبر لأخذ القرار، بس لما تكون معك أسرة أهمية أخذ القرار الصائب المريح للجميع أهم، وهذا ممكن يرفع الاستعدادية اللي مفترض تكون عند الإنسان هو داخل هذه الرحلة، لأنه هو جاي مع أسرته لبلد الابتعاث، فهو عارف أنه في ضغوطات، وعشان الضغوطات أنا أتعامل معها بشكل جيد. أنا من البداية حتشوف زملائي اللي مروا بنفس الرحلة اللي أنا مريت فيها، أشوف الأشخاص اللي اشتغلوا مع الدكتور اللي أنا هشتغل معه، أشوف الأقسام اللي تسهل هذا الشيء، أحاول أنشئ هذه الشبكة لتخفيف الضغوطات علي أنا، وبالتالي تخف الضغوطات على وحدة الأسرية اللي أنا جاي معها.
جميل جدا، جميل جدا جدا جدا. طيب يا أخي ما أعرف، في نقطة صغيرة كده ربما يعني ممكن تدينا رأيك فيها. كثير من الأشخاص بيجوا مرافقين لزوجاتهم، وانت عارف يعني أظن كلنا عارفين إنه المرافق شيء جدا رائع وجدا مهم وجدا يعني سبورت سيستم بحد ذاته جدا رائع، لكن بعض الأشخاص، تمام، وأنا بتكلم من تجارب شخصية، يعني بعض الأحيان ما تكون أنت مرة مبسوط أنك أنت مرافق. يعني أوكي أنت أخذ إجازة من وظيفتك وطالع مع زوجتك وكذا، بس بعض الأحيان تحس أنه أنا ما بسوي شيء هنا، أنا طفشان، أنا ما عندي شغل، أنا مثلا ما بدرس، أنا مش عارف مين، أنا طفشت أبغى أرجع، كذا وكذا وكذا. فما أعرف، ما في طريقة أن الواحد مثلا يعني يساعدهم، يوفر لهم حاجة؟ يعني أنا دائما أتساءل كيف ممكن نوفر بيئة ممتازة للأشخاص الرائعين هذولا اللي يضحوا بحاجات كثيرة منها وقتهم اللي هو جدا مهم عشان يكونوا جنب شركائهم أو بناتهم أو يعني أخوانهم أخواتهم عفوا. فما أعرف إيش رأيك؟
أولاً زي أنت ما بدأت في البداية، هو تصرف رائع. هذا الدعم اللي يحتاج المبتعث إذا طلبه طبعاً، يحتاج المبتعث شيء إيجابي حيحسن من جودة حياته الدراسية، وجود أشخاص بجانبه يساعدونه، يكون راجع لمكان يحتويه ويحتضنه، بالطبع يلعب دور كبير. لكن بذات الوقت إذا أنك أنت وافقت على هذه الرحلة، زي ما دائماً نقول نحن، في حاجات متوقعة من هذه الرحلة، وعنصر الفراغ اللي ممكن يشعر فيه الإنسان وهو مرافق لمبتعث هو شيء من أول الأشياء المتوقعة، هذا الشعور بالفراغ. فمن البداية قبل ما تشعر أنك أنت في الفراغ وتبدأ تظهر بعض الأعراض حقت أنك طفشان، أو في بعض المشاكل تصير حجمها أكبر مما هي عليه بحجة الفراغ، أو رغبة في ترك المكان وأبغى أرجع، وكيف هذا يؤثر على ديناميكية العلاقة اللي تكونت بالنسبة للمبتعث، هذا الفراغ متوقع. وقبل ما يتوصل له، التخطيط له شيء مهم. ممكن يكون عن طريق التخطيط هو بالنسبة للإنسان، يجي هو عارف ايش يبغى يسوي في هذا الفراغ، وممكن لا، يعني ممكن من الإنسان ذاته يخطط لذاته، وممكن من المسؤولين في بلد الابتعاث، الأندية الطلابية اللي موجودة تكون تأخذ في عين الاعتبار أنه في مرافقين يجوا ممكن يحسوا بهذا الفراغ، كيف نقدر نملأ فراغاتهم هذه بأنهم هم يساعدوا في هذه الأنشطة. الهدف هو إيجاد مغزى ومعنى للوجود في بلد الابتعاث بالنسبة للمرافق، أنا ليش موجود، وقناعة داخلية من قبل هذا الإنسان المبتعث المرافق أقصد بمعنى وجوده. هل أنا جاي للدعم وفعلا هذا راضين ومكفيني؟ يا سلام، الدعم مهم لكنه ما هو مكفيني، إيش أحتاج عشان يكفيني؟ هل أبغى أدرس شيء ولو بسيط؟ ممتاز، يصير أدرس شيء ولو بسيط. هل أنا أبغى كذا؟ هل أنا أبغى كذا؟ هل أبغى أكون علاقات فيكون جزء من تواجدهم تكوين علاقات والتعرف على أشخاص آخرين مبتعثين ومرافقين وكل شيء؟ إيجاد معنى لهذا التواجد هو الحل لتقليل احتمالية ردود الأفعال السلبية اللي تنبع من الفراغ، اللي هو شيء للأسف متوقع بالنسبة للمرافقين.
جميل جدا، جميل جدا. طيب طيب أظن يعني ربما خلينا نتكلم على الناس اللي كانوا أو اللي هم سينجلز أو اللي كانوا جايين عزباء أو عزبات أظن أو شيء زي كده، ما أدري كيف المصطلح، يعني أعذروني. الفكرة يعني يمكن لما أنت تكون مع عائلتك الصغيرة سواء زوجتك أو أبنائك، يمكن شعور الوحدة لا يكون هو يعني مثلا بيتردد عليك بشكل أو بآخر، ما بيكون دائما موجود، لكن لما تكون زي ما يقولوا لوحدك فربما تحس بالوحدة كل فترة والثانية. وانت زي ما تعرف احساسك بالوحدة لا يعني، او الوحدة في حقيقتها لا يعني الاحساس بالوحدة، يعني انت ممكن تكون محاط بمجموعة من الاشخاص لكن تحس انك وحيد. فما اعرف كيف نقدر بالذات يعني قبل فترة كان العيد موجود، ففي اشخاص ربما يتجنبوا اصلا انهم هم يروحوا او يكونوا زعلانين او يكونوا طفشانين، يعني الحاجات هذه. فما ادري ايش رايك في الموضوع.
والله يا صاحبي أنا أعتقد كمان تجربة شخصية، كيف أنه أحياناً كثيرة هذا الشعور بالوحدة والغربة في ذات الوقت من أقصى المشاعر اللي ممكن يمر فيها الإنسان. ما اللي يقلل من هذا الشيء، أنا أعتقد أنه هو يرتكب جريمة، اللي يقلل من قسوة هذه الوحدة اللي ممكن يقول فيها أنه لا عادي وافعل، لا، هذا شيء عميق على مستوى الإنسان، وأنا ما حتعامل معه بسطحية. ممكن أقدم بعض الأفكار دحين، لكن الموضوع قد يحتاج رحلة داخلية للإنسان بينه وبين نفسه أو مع إنسان مختص لفهم سبب الشعور بالوحدة. لأنه كما قلت أنت بشكل مرة ممتاز، أنه الوحدة لا يعني أنه ما في أحد حواليني، ممكن ناس موجودين حواليني لكني ما زلت أشعر بوحدة معينة. فكل الكلام اللي حقوله بعد شوية، أعرف أنه ممكن لبعض الأشخاص اللي يشعرون هذا الشعور هو كلام سطحي، نعم قد يكون سطحي، لكن هذه مساحة عامة والكلام قد يكون من المفترض أن يكون عام. الإنسان اللي يشعر بالوحدة سبب مهم أو طريقة مهمة للتعامل مع هذه الوحدة، فهمها على صعيد شخصي، لأنه أسباب الوحدة قد يكون ظاهرها واحد لكن باطنها كل واحد فينا عنده سبب خاص فيه للشعور بهذه الوحدة، خصوصا إذا في أشخاص حواليني أنا من الحالي لكني أشعر بهذه الوحدة. فمن النصائح العامة، شوف قديش ركز أنه هي نصائح عامة، من النصائح العامة هي أنه الإنسان يتقبل أنه هذا جزء من الرحلة الأكاديمية، هي جزء من الرحلة في بلد الابتعاث في المغترب اللي إحنا فيه، أنه حتجي لحظات نشعر أننا وحدنا، وهذا يزيد أهمية تكوين شبكات وصداقات وعلاقات تقلل من هذا الشعور. أخوات تكونت، صداقات عميقة تكونت في المغترب، لماذا؟ ممكن أشخاص شخصياتهم لو تقابلوا في أي مكان ثاني غير بلد المغترب اللي هم فيه ما كان صاحبه، لكن الحاجة المتبادلة لعدم البقاء وحيدا قربتهم من بعض. طبعا في اكيد توافق شخصي بدرجه او باخرى، لكنه ليس الشيء اللي كان ممكن يكون له تقابل مثلا في جده مع بعض ولا في الرياض مع بعض، ما كانوا حيكونوا اصحاب، كانوا حيكونوا معرفه، لكن كانوا اصحاب لانهم صادف انهم ساكنين في نفس المبنى في هذه المدينه وكلهم مغتربين. تكوين شبكات اجتماعيه وعدم المكابره في تكوينها، لانه احنا يجب ان نتقبل بشكل او باخر انه احنا كائن اجتماعي، احنا نحتاج الناس، نحتاج الناس، احيانا ما يعجبونا، احيانا نكرههم يا رجل وطريقه تفكيرهم، لكن احنا نحتاج ناس حوالينا نحاول نكون. احيانا ما في فرص، الفرص غير موجوده، ما اقدر يا عبد الله اكون صداقات، هذول الناس ضررهم اكثر من فائدتهم. صح، يصير ننتقل الى النقطه اللي بعدها وهي تكوين محاوله تكوين صداقات افتراضيه، تكوين علاقات عن بعد، انه لما انا ارجع يكون عندي اشخاص واصحاب. احيانا نتكلم في وسائل التواصل الاجتماعي، نتكلم يا رجل في البلاي ستيشن، نلعب بلاي ستيشن مع بعض وويتشات وتسوي بارتيز مع بعض جروبس يعني ونلعب مع بعض. ما نكابر في محاولة عدم تكوين علاقات في حياتنا، نحتاج هذه العلاقات. الشيء الثاني أيضا، إذا في علاقات إحنا نعرف إن إحنا نحبها كمجموعة أصدقاء معينة، عائلة، إذا الإنسان يحب إنه هو يكون متواجد حول عائلته يستمر في هذا الشيء أونلاين ويحاول إنه يجعل العودة لهم جزء رئيسي من رحلته الدراسية، كأنه هو يقول نفسه أنا أحتاج أرجع السعودية 3 مرات في السنة، مرتين في السنة إذا الجدول يسمح، أشوف جدول الدراسي حقي، إذا جدولي يسمح أنا حأرجع، حأفعل هذا كله عشان صحة النفسية، لأنه أنا أحتاج أرجع، أحتاج هذه الجرعة من الجماعة، من العائلة، من الأصدقاء، من الوطن، أحتاج هذه الجرعة وما حأكابر عليها. أحيانا كثيرة في ضغوطات دراسية تخلي صعب نرجع، صح صعب نرجع، لكن في هذه اللحظة إحنا لازم نسوي قرار، على قولهم an executive decision، أنا لازم أخذ قرار سيادي، إيش أولويتي؟ هل أنا لازم أجيب الـ A plus في هذه المادة ولا I don't mind، لا أمانع أن أجيب B plus لكن نفسيتي تكون مرتاحة. وهنا أولوياتنا تبان، وبعض الأشخاص أولوياتهم درجة عالية، ما ألومهم، حقهم، لكن يقولوا لنفسهم أنه هذه المشاعر السلبية جاية لأني أردت هذا بشكل أكبر، وهذا يسهلها ويخففها، لأنه يذكر نفسه بسبب شعوره بهذه المشاعر السلبية، سبب أنه أنا مشتاق لناس معينة، مشتاق لأبوي وأمي، لأنه مثلاً كان لازم أسوي كويس في هذا الامتحان، يلا إن شاء الله المرة الجاية أسوي زي كذا وإن شاء الله أشوفهم أفضل. وبهذه الطريقة هو يدي مرة أخرى معنى ومغزى وتسبيب له علاقة بسلم أولوياته لتصرفاته، فبالتالي المشاعر النابعة من هذه التصرفات ولو كانت حادة تكون أسهل هضما فيتقبلها بشكل أكبر، لأنه يذكر نفسه هي ليش جات، هي جات لأنه أنا فضلت هذا وهذا وهذا في المرحلة الحالية، هي كل هذه رحلة مؤقتة، خلص نضغط على نفسنا نجيب أعلى الدرجات ونرجع. حقه، بس هذا الوضوح مع الذات يحسن من الرحلة ويحسن من نفسيته خلال هذه الرحلة. والعكس صحيح، ممكن إنسان يكون مستوى دراسي ما هو A student، يمكن حتى ما هو B student، لكنه مرتاح نفسيا، عنده أصدقاء ويزور الناس اللي يحبهم كثير، فلما يزعل من نفسه أو يكون شوية مشاعره سلبية تجاه معدله يذكر نفسه أنه هو قرر أنه يبغى يكون صحته النفسية جيدة، يكون مرتاح بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وهذا أدى إلى هبوط في المستوى الدراسي، وهو اختار هذا الشيء. هذا الشعور أنه أنا واضحة أولوياتي لذاتي، أنا اخترت هذا على حساب هذا، حيقلل من المشاعر السلبية، ما يوقفها، لسه كنت زعلان من السكور حقك ولا من الجريد حقك وهذاك لسه يفتقد ناس، لكن تعامله وحدة هذه المشاعر تخف، لأنه هو واعي بسببها، واعي هي ليش موجودة، وما يحس أنه هو عاجز أمامها. ولو وصلت درجة معينة من الحدة يقدر يسوي سويتش، يقدر يقول والله معليش الآن حأخسر الدرجة، ما عندي مشكلة تنزل الدرجة شوية، بس أنا أحتاج أشوف أبوي وأمي، أنا أحتاج أرجع بلدي، أنا أحتاج أروح سفر مع أصحابي. والعكس صحيح، يجي الثاني يقول والله معليش أنا عشان أحافظ على معدل معين أنا لازم أضغط على نفسي، الصف هذه ما في رجعة، حأقعد حجيب درجة أفضل. فيقدر حتى فليب، يقدر يحول إذا هو واعي بأسباب اللي قاعد يصير.
جميل جدا، جميل جميل جميل. أنا أتصور واحدة من الحاجات اللي ذكرتها كانت بالفعل يعني زي ما يقولهم stuck in my mind، يعني المجتمع وكيف أهميته والمجتمع الصغير والكبير وكيف مهم جدا في هذه الرحلة.
ما أدري أنت ذكرت إنه حتى لو الأشخاص أنت ما تتوافق معاهم في البداية ربما يعني تمشي حالك وكذا وهذا، لكن إيش الحل؟ طيب إيش الحل لما تحصل مثلا خلافات؟ يعني مثلا أنا مو بس ضرورة مع زملائك السعوديين، لا حتى ممكن مع مثلا زملائك في اللاب أو زملائك في المعمل أو كذا. يعني أحد القصص اللي سمعتها إنه أحد الطالبات مشرفتها بتاخذ الفند حقها وبتعطيه لزميلها في اللاب عشان زميلها في اللاب شاطر، فهذا بيسبب حزازيات وبيسبب مشاكل بينهم، وهذا بينعكس على حياتها الخاصة وبيسبب لها مشاكل وكذا وكذا وكذا. فإن جنرال يعني سواء سعوديين أو غير السعوديين، كيف ممكن نتعامل مع الأشخاص اللي ربما ما يكونوا الأفضل؟ يعني كيف نتجنبهم؟ هل الأفضل إنه أنا بس خلاص أحاول أتجنبهم بالقدر الكافي، ولا أتصادم معاهم، ولا تعتمد هي زي ما الموضوع المشرف؟
طيب أول شيء يا حمزة، اللي تأخذ من الفند حق A وتحوله لشخص B في الموضوع، أنا أعتقد إنه هذا illegal، أعتقد إنه تصرف غير قانوني. فخلينا من هذا المثال ما بقول متطرف، بس هذا المثال الواضح إنه في تصرف كبير صار، ونرجع للموضوع إذا أنا ولا بارتنر حقي ما إحنا على توافق وتصير بيننا مشاكل، أحيانا كذا غدرات تصير، هو يغدر بي من هنا وأحس إنه طعني في ظهري من هنا، لأنه هذا شيء يصير أكثر من حاجة غير قانونية تماما، زي فند ستيلينج، سرقة فند ممكن تصير الإنسان. فخلينا نركز على الشخصيات الصعبة، الزملاء الصعبين. أول شيء مهم جدا أنه إحنا نفرق ما بين الصداقة والزمالة. الصداقة فيها توقعات تختلف عن الزمالة في مكان العمل أو مكان الدراسة. الزمالة في مكان العمل ومكان الدراسة فيها تنافس، بغض النظر قديش الإنسان قريب منك، قديش أنتوا عندكم أشياء متوافقين فيها، في عنصر المنافسة هذا اللي للأسف أحيانا يطلع أسوأ ما في البشر. للأسف إحنا بشر، عنصر التنافس اللي فينا هذا ممكن يخلينا نسوي أشياء إحنا نتفاجأ منها من نفسنا، فما بالك من الآخرين إذا حطينا عليهم توقعات لا إن شاء الله هو إنسان كويس ما يسوي زي كذا، وتخيل هو من ثقافة ثانية تماما، من كلشر ثاني تماما. طب أنت أساسا ما تعرف ثقافته كيف، ما تعرف تاريخه، أنت تقدم حسن الظن وحسن النية ممكن هذا في البداية، لكن يجب أن يكون متماشي مع واقعية أنه ترى إحنا متنفسين، ترى لو أنا سويت أقل هو حيبان بشكل أفضل وممكن يتقبل في مكان أفضل، وحياته تأخذ تراجكتوري كامل مختلف، تأخذ حياة ثانية وتنطلق في اتجاه ثاني فقط لأنه هو كان أفضل مني في هذا المكان. ممكن علاوة معينة أحد فينا يأخذنا لو ما كان مثلا في رحلة أكاديمية، في مكان عمل في له ترقيات، ترقية معينة يأخذها إنسان تأثر على حياته بشكل كبير، هي في الآخر أكل عيش وأنت ما تعرف إيش الإنسان يحتاج في حياته. فتوقع أنه حيكون نزيه معك على الدوام مهما أحسنت الظن في الإنسان، أعتقد توقع النزاهة الدائمة مرة آسف على اللي حقوله بس شوية سذاجة، خصوصا في جو تنافسي عالي. توقع أنه الأشخاص ممكن يغدرون فيك، هذا برضو سوداوي، لكن لا تمزههم فما تنصدم فيهم لما يقوم بتصرف معين. وهذا يؤدينا إلى أحد أكثر الأمثلة اللي أنا أحبها، أظن مثل مصري اسمه حرص لا تخون، كن حريص، احمي نفسك جيد قبل ما تحط نفسك في موقف وير تكون من خلاله تخون الإنسان اللي قدامك وتتهمه أنه هو خانك. كل ما كنت حريص أكثر وتحمي نفسك أكثر، كل ما بعدت عن المواقف اللي ممكن أحد يغدربك، لكن أحياناً تصير مهما كنت حريص أنت، أحياناً تصير هذه الغدرات. هنا أنت يجب أن تستحضر مرة أخرى زي ما قلنا أول أولوياتك، أنت إيش قاعد تسوي؟ أحياناً كثير إحنا كأشخاص لما نغلط علينا ما نحط في اعتبارنا مقدار الغلط بقدر ما نتعامل مع الغلط كمبدأ. أنا ما حد يتهمني بالسرقة مثلاً، ولو كان ترى هو بس قال انك انت اخذت المرسام حقه، هو ما اتهمك باختلاس ميزانيه الدوله، هو بس قال انه المرسام والله اظنك شربته معك، صح يقهر يوجع، لكن نحتاج نحط في اعتبارنا انه في عامل اضافي وهو مقدار الاتهام اللي يصير. ما نتعامل مع الاتهامات دائما كمبدا، هذا وضوح هذا الشيء بالنسبه لنا يدينا بعد اضافي في تقييم الخصومات اللي قاعده تصير، من ناحيه انه ايوه هو سبني أو هو تكلم علي من ورايا، صح وهذا غلط وتصرف مرفوض جملة وتفصيلة، بس مهم أيضا هو إيش قال، هل هو تهمني في شرفي ولا هو بس قال أنه أنا دمي ثقيل. ما بقلل من أنه أحد يتكلم عليك من ورا ظهرك، لكن هذا البعد الإضافي اللي تتقيم من خلاله يلعب دور في احتوائك أو تقديرك لتصرفك القادم. لأن الأشخاص لما يتعاملون مع الأشياء كمبادئ هذا يرفع احتمالية الكلاشز، يرفع احتمالية المجابهات اللي يمروا فيها في حياتهم. حيضارب كثير هذا الإنسان، الله يعينه، لأنه ما يختار معاركه. إذا تغلط علي أنا لازم أقوم بتصرف معين. صح، ممكن أحد يسمع هذا الكلام يقول هذا كلام انهزامي يا عبد الله، كأنك أنت تسمح للناس أنهم يدعسوا عليك. لا، وما هو زي كذا، هذا يديك بعد إضافي للتقييم. أحيانا لازم تشد، أحيانا الحل الأفضل بالنسبة لك أنك ترخي مع استحضار أسباب تواجدك في هذا المكان واستحضار المدة المتبقية لك. أنت لو أنك موظف في شركة وتتخيل أنك قاعد في هذا المكان 20 سنة قدام، يفرق من أنك أنت مبتعث في آخر سنة في حياتك الجامعية. يفرق في إيش تمشي وإيش لازم تحط خط وتسوي موقف، يفرق. والتعامل مع الأشخاص لازم يخضع أيضا لطبيعة شخصيتك وطبيعة شخصيتهم. أنا عارف أني قاعد أحط عوامل كثيرة حمزة ومستمعين الكرام، أنه أنا قاعد أحط كثير، بس هذه هي الحياة. ما في شيء إذا ألف صار افعل باء، اللي يقول لك زي كذا ترى يستهتر بعقلك ويستهتر بواقعية الحياة. ما في شيء إجابة سهلة، أشياء كثيرة تعتمد على قد إيش الحل مفصل لهذا الإنسان في هذا الموقف، لشخصيته وشخصية الناس اللي قدامه. ممكن يكون ببساطة أنه يعتمد مين من أصحابي اللي سوى شيء، مين من زملائي اعتذر اللي سوى شيء. في زميل كلمة طيبة معاه تخليه يعتذر ويتراجع، في زميل ما تنفع معه الكلمة الطيبة لازم أكسر رأسه، أكسر رأسه يعني فيجرتيفلي، مو مد يدي عليه، ممنوع مد اليد على أحد يا جماعة. بس الفكرة هي أنه الحل دائما يحتاج دراسة، يحتاج تحليل، وهذا التحليل لما نكون إحنا مشدودين في قلب مشكلة هو من أصعب الأشياء. لذا قد يكون أكثر حاجة مفيدة في الجواب على السؤال هذا كله هو إيجاد مجموعة من الثقات حوالينك تقدر تستشيرهم، وهم يعرفونك ويعرفون طبيعة شخصيتك، وأنت تكون استشرتهم في كذا حاجة ورا بعض، فيكون عندهم اطلاع وتوقع لطبيعة وشخصيات المكان اللي أنت فيه. وإذا للأسف مو كلنا عندنا رفاهية هذه المجموعة من الأصدقاء، ممكن يكون إنسان مختص يساعدك في هذا الشيء، لأنه أنت بتقدم له هذه المعطيات وأنت في قلب التنشن، في قلب التوتر أو الزعل اللي أنت فيه، لست أفضل مقيم للي قاعد يصير. فتدخل عنصر تقييم إضافي يقدم لك خيارات، يقدم لك أفكار، يسألك أسئلة نوعيا مختلفة، سواء كانوا أصدقاء ثقات أو إنسان مختص، يلعب دور في كيف تتعامل مع هذا الموقف. لأنه ما أقدر أقول لك لا لازم تفرض حدودك على الناس أو لا لازم تساير الجميع، يعتمد على فاكتورز، يعتمد على عوامل كثيرة جدا.
أنا أشكرك على أول حاجة إنك أنت يعني تجنبت فكرة السبيسيفيك كيس. أظن ما أدري، العقل الباطن حقي في الدكتوراه إنه لازم تروح لسبيسيفيك بوينت وتقعد تجيبها وكذا، فشكرا إنك أنت تجنبتها. لكن أنا أشكرك على الشرح التفصيلي الرائع اللي ذكرته، لأنه هذا ربما ما يقتصر بس على يعني على المشاكل في ابتعاث أو في مرحلة دراسات عليا، ربما في كل مكان وفي كل زمان وفي كل فترات حياتك. يعني وأنا جدا سعيد بذلك. لكن أتصور يمكن اللي كان معانا من بداية الجلسة ربما يفهم إنه الدراسات العليا دي صعبة والواحد المفروض يحاول يتجنبها، و و و أو إنه مثلاً هي ليست لكل الناس والكلام هذا. أنا يمكن أبغى أبدأ في النقطة هذه وبعدين دكتور عبد الله ممكن تعقب عليها. الدكتوراه رحلة يعني أعتقد إن هي جميلة، وربما تستفيد منها بشكل أكبر مما تتخيل، وحتكتسب فيها خبرات جدا جميلة وجدا رائعة. لكن الواحد يكون حريص، على قولتك يحرص ولا يخون، وهذه المرحلة يعني الواحد يحاول يعني مو ربما إحنا نطيح أو نقع أو نتعثر فيها، بس المهم إنه هي العثرات هذه ما تكون هي شيء سلبي ويأثر علينا على المدى الطويل ونقعد فترة طويلة نحاول ريكفر أو نتصلح أو نتعالج من المشاكل اللي حصلت لنا. فما أعرف إحنا دحين يعني إذا في كلمة ممكن تقول دكتور عبد الله تختم فيها السبيس، وبرضو يعني تديهم دفعة إيجابية شوية يعني لحد ما إنه دراسات الحلوة ترى ما تخوف، لا هي يعني إلى حد ما كويسة، يعني ربما تكون فيها صعوبات وكذا وهذا، ما أدري أنت إيش رأيك؟
والله شوف، أنا زي ما قلت في البداية كل شيء له جانبين، له وجهين، لكل عملة لها وجهين، في عنصر سلبي وفي العنصر الإيجابي. بالطبع رحلة الدراسات العليا، أنت قلت الدراسات الحلوة يا حمزة، الدراسات العليا هي رحلة من رحلات الحياة اللي إحنا نختار إنه نمضي فيها لغرض معين، إحنا من خلاله هنكتسب قيمة كبيرة. هذه القيمة قد تكون لبعض الأشخاص فضول علمي ودرجة علمية جديدة هم يتمنونها، لأشخاص آخرين قفزة اقتصادية يحتاجونها ونحتاجها كلنا والله، وفي ناس يشوفون فيه برستيج منها بغض النظر عن سببك، في ناس يبتعثوا لأغراض كثيرة منها زيارة بلد الابتعاث، الخوف في هذه الجامعة العريقة اللي هو يروح لها، تجربة دراسات عليا. هي رحلة مليانة فضول، مليانة أشياء جديدة، الإنسان فيها ينمو ويكبر ويتوسع أفقه بشكل هائل. أنا لا أعتقد أنه أنا كنت حأكون، أنا أتكلم عن نفسي بس، أنا هذه تجربة شخصية مرت فيها، ولا أعتقد أن حكون ربع الإنسان اللي أنا فيه اليوم لو ما حطيت نفسي في هذا الموقف. ما هو بالضرورة عشان هذا الشيء لازم الكل نمر فيه، واللي ما مر فيه هو أقل من الآخرين، لكن قاعد أحاول أبين التغيير اللي مر فيه الإنسان لمن يقوم بهذه الرحلة، وفي أغلب الأحيان هو حيكون راضي أكثر عن النسخة الجديدة اللي هو خرج بيها من هذا الشيء، لأنها أوسع أفقا، ذات خبرة أكثر في جوانب مختلفة من الحياة، في ثقافات مختلفة، وفي تخصصه نفسه، عمق معرفته بتخصصه حتتغير. وبالتالي إذا هو يبغى يكون إنسان منتج وبرودكتيف في تخصصه بعد كذا، حيكون هذا الإنسان إن شاء الله. الفكرة هي عشان تقدر you enjoy وتستمتع، أو على أقل تقدير تكون راضي عن رحلتك هذه، يجب أن تضع في الاعتبار أنه هي رحلة تحتاج وقود، تحتاج مؤونة، وتحتاج تحضير. هذه الأشياء أنك أنت تسويها خلال وسط أو أحيانا حتى قبل هذه الرحلة، هيخلي الرحلة أفضل وأجمل، لأنه هي من إحدى الأشياء اللي تغير نظرة الإنسان تجاه الدنيا بشكل كامل.
أعتقد أنت صغتها بشكل جدا جميل، وأنا أعتقد نفسي جدا محظوظ بوجود أشخاص راعين حولي، وربما أنت أهمهم يا عبد الله، إنه أنا دائما كل ما كنت أمر في أزمات وكل واحد يكون متضايق كنت دائما أتصل عليك. أفتكر أيام كورونا كنا على تواصل بشكل دوري، وكان يعني واحد من الأشخاص اللي ربما خلوا فترة اللوك داون بالذات اللي كانوا في بريطانيا يعرفوا قديش كان ممل يعني لأنه طول، كان أنت صاحبي. فشكرا لك على 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 وقفتك معي ديك الأيام، وشكرا لك الآن على وجودك معنا ومساعدتنا ومساعدة الأشخاص اللي كانوا موجودين هنا واستمعوا للقاء هذا. أتمنى إنه يكون ناسبهم وعجبهم واستفادوا منه. طبعا عندنا في بودكاست أضواء إن شاء الله حنحاول نرتب مجموعة من الحلقات لها علاقة بالصحة النفسية، وإن شاء الله برضو في بودكاست أنا ودكتور عبد الله اللي هو البيوت أسرار، إن شاء الله يعني قريبا حيكون موجود إن شاء الله، نزل حلقات منه جديدة وسيزن ثاني. فيصير أنتوا اضغطوا على عبد الله قولوا فيلم
البودكاست. خليني أقول حاجة كمان في الآخر، أنا أعترف أن الفترة الأخيرة هذه كنت مقل جدا في الدور الاجتماعي اللي أنا أحب أسويه، في الأشياء اللي أقدمها، وهذه من الأشياء اللي أنا I hold myself accountable على قولهم، أنا يعني أحرص على أنه أنا يكون دائما عندي هذا الدور اللي أسويه. بس خلال هذه الفترة كنت شغال على حاجة معينة، على منصة اسمها جدايل، إن شاء الله قريبا سوف ترى النور. فكرة هذه المنصة أنه هي تقدم زي الطرح التأسيسي المستمر من كافة وجهات النظر عن العلاقات بالعموم، عن علاقة الإنسان مع شريكه، عن علاقة الإنسان مع عائلته، عن علاقة الإنسان مع عمله، مع دراسته، مع أشياء كثيرة. هي فكرة relationships، علاقات، كل علاقة ممكن يحصل الإنسان نفسه فيها نبغى نطرحها ونعالجها في هذا المكان. وإن شاء الله ما يحتاج تضغطون علي حمزة، ما يحتاج تخليني تضغطون علي، الضغط اللي عندي كافين والله. طيب إن شاء الله حتشوفوا الشيء اللي يرضيكم إن شاء الله. هذا المكان حيكون فيه له طرح من ناحية مقالات، فيديوهات، بودكاستات، حتكون يعني في مكان مخصص للبيوت أسرار حاطينه جوة هذا الشيء، وأشياء إضافية أنا وحمزة شغالين عليها، هو ما يبغى يتكلم عنها دحين، موجودة في هذا المكان، بالإضافة إلى أنه إحنا نحاول كمان نخلي قسم منه لشكل من أشكال الاستشارات، بس استشارات أكبر من مجرد استشارات نفسية، للعلاقات بالعموم، بحيث أنه الإنسان يقدر يحصل مكان معين مختار الأشخاص اللي فيه بعناية، يقدر يتكلم معاهم بطريقة إن شاء الله آمنة ومرة سكيور طبعا، ومن خلالها يقدر يحصل الشيء اللي يناسبه. وإن شاء الله خلال هذه الفترة حيكون شغلي مع حمزة أكثر، وباستمرار حيكون إن شاء الله تواجدي أكبر. فالله يسعدكم لحد يجي يضغط علي زيادة.
طيب خلاص. الله يعطيك العافية يا عبد الله، وشكرا لك على وجودك معنا، وشكرا لك على الشرح الوافي وتعطيك مع الأسئلة بصدر رحب بوجودك معنا اليوم. وأنا أشكر كل الأشخاص اللي كانوا موجودين معنا، ترى والله العظيم يعني بدونكم السبيس هذا ما يعني ما حيكون بالجمال هذا وبالروعة هذه. أنا جدا أعتذر لكل شخص طلب ريكويست وما قدرت أحطه، أنا أعتذر ما نقدر، الوقت مرة ضيق. وإن شاء الله أوعدكم في يوم من الأيام حنسوي جلسة وحنكون كلها لمحاولة مساعدة وأخذ الأسئلة، وتكون الأسئلة من عندكم ولكم، ونحاول نخليها لكم خصيصا. لكن اعذروني الأسئلة كانت شوية يعني تف والتايم شوية ضيق، فإن شاء الله أعوضكم فيها، وإن شاء الله يعني الأيام والجيات القادمة تكون أكثر بإذن الله. أشكركم جميعا على وجودكم معنا وتشريفكم معنا في بودكاست أضواء. إذا حابين تروحوا مهتمين بالدراسات العليا وبالابتعاد بالأمور هذه، ربما يناسبكم وربما تستفيدوا منه. استضفت مجموعة كبيرة من المختصين في العلوم الإنسانية، في الطب، في الهندسة، في الأحياء، في الفلسفة، في التاريخ، في الفنون، يعني ربما تلاقوا شيء أو ضلتكم فيه، فإن شاء الله يعجبكم ويناسبكم. وفي بودكاست البيوت أسرار برضو أنا والدكتور عبد الله، جدا رهيب وجدا رائع، متخصص في المشاكل اللي بين الأزواج والفروقات اللي بينهم والأمور هذه، وإن شاء الله في سيزونات قادمة إن شاء الله كثيرة بإذن الله في البيوت أسرار. شكرا لكم على تواجدكم معنا اليوم، وأنا سعيد بوجودكم معنا، وشرفتوني ونورتوني وتفضلتوا علي بوقتكم وباستماعكم للسبيس والمساحة. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله نراكم إن شاء الله في سبيس قادم. مع السلامة. طبعا شكرا مرة ثانية وأخيرا عبد الله، الله يعطيك العافية.